أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خلاصة ما تقدم أن لدينا طائفتين من الأخبار. الطائفة الأولى تلك الطائفة الدالة على حرمة نكاح الخامسة في عدة الرابعة المطلقة عليكم السلام، حيث إنه لا شك مقتضى إطلاقها الشمول للبائن وللرجعي. هذه الطائفة الأولى يرحمكم الله. الطائفة الثانية الأخبار الواردة في الجمع بين الأختين، والتي دلت عليكم السلام على جواز أخذ أخت المطلقة إذا كانت المطلقة بائنا وإن كانت ما زالت في العدة، وعللت ذلك بخروجها عن عصمته. واتضح لدينا أن النسبة بين إطلاق الطائفتين في حد ذاتهما هي نسبة العموم والخصوص من وجه، وقد أوضحت ذلك بما لا مزيد عليه. عليكم السلام. ومن خلال ذلك بينا أن التمسك بعموم التعليل لجعل الطائفة الثانية شاملة لمورد الطائفة الأولى على وجه الإطلاق، هذا استعمال للاجتهاد على خلاف الصناعة، كما أوضحنا ذلك، وأن هذا أمر ساذج بسيط لا يصمد أمام التحقيق. ثم بعد ذلك توصلنا إلى النتيجة التالية، وهي أن كلا من الطائفتين ليستا بصدد بيان أصل الكبرى، وإنما الكلام فيهما في تعيين ماذا؟ الصغرى، بلا فرق بين الطائفة الثانية التي صرحت الآية بأصل الكبرى وأن تجمعوا بين الأختين، أو الأولى وإن لم نوافق على دلالة الآية. وهذا في الواقع لا يحتاج إلى أن نتعب أنفسنا ونبحث عن روايات، يعني بالله عليكم، هل سمعتم شخصا في زمن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وبعد رحيله قام وتزوج أكثر من 4 نسوة؟ مع أنه نعم
بعض الروايات وارد من تزوج خمسة
عبدة واحد. أي تزوج ها في عقد هذا الذي
يعني جمع بين الخمسة.
هذا الذي تزوج في عقد واحد ظنا منه أن هذا العقد ولذا يبحث عن أيها الصحيح منها عن أيهما الصحيح منها. وهذه الروايات أكثرها روايات فرضية يعني مأخوذة على نهج القضية حقيقية. إذا الشخص في عقد واحد جمع بين خمس روايات وليست ناظرة إلى فعل خارجي في الأعم الأغلب مع وجود أن النبي صلى الله عليه وآله جمع بين أكثر من أربع في بعض النقولات وصلت إلى ثمانية عشر على أقل تقدير تسعة. ومع وجود آيات الأسوة والاقتداء لم نجد أن هذا الشيء قد فعله المسلمون. وليس ذلك إلا لوضوح أصل الكبرى. فإذن حتى في الطائفة الأولى الكبرى من المسلمات، وإنما الإمام عليه السلام ابتداء كما في بعض الروايات وجوابا عن سؤال كما في بعض الروايات الأخرى يريد أن ينقح مورد صدق هذه الكبرى لأنه مجال للتوهم بأن الطلاق بينون وانفصال. فإذا لا يصدق علي بأني لو أخذت الخامسة تزوجت أربع أكثر من أربع نساء. فبين الإمام أنه هذه المرأة ما زالت في العدة فأنت جامع بين أكثر من أربع نساء. أما بعض الإخوة أرسلوا لكن ما رأيت أحد أجاب في الرواية التي رواها الكليني رحمة الله عليه في آخر باب أو في آخر كتاب النكاح بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن. هذه الرواية حتما عن يونس ابن عبد الرحمن وقد اشتهرت النقولات الفقهية عن يونس بن عبد الرحمن في النكاح في الإرث في القضاء التي هي أخبار موقوفة يعني لم تصل إلى معصوم. على كل هذه الرواية التي ينقلها الكليني مضافا إلى الوقف فيها يوجد فيها مشكلة على رأي المشهور في إسماعيل بن مرار. فإن إسماعيل هذا لم يترجمه النجاشي وغاية ما ذكره الشيخ في حقه أنه ممن لم يروي عنهم. إسماعيل ما عنده رواية عن الأئمة عليهم السلام وإنما روى عن بعض أصحاب الأئمة. وقد روى عن يونس لوحده ما يزيد على 200 رواية لكن ليس له توثيق خاص في كتب الرجال. نعم هناك محاولات من قبيل وروده في تفسير علي بن إبراهيم القمي على رأي السيد الخوئي رحمة الله عليه، وفيه نظر، والبعض أنه وثقه من ناحية إكثار إبراهيم بن هاشم في الرواية عنه، وإبراهيم بن هاشم من القميين، والقميون كانوا كثيري التشدد في النقل عن الضعفاء. لكن هذه المحاولات كلها لا تصمد أمام النقد العلم، فإن تشدد القميين في النقل عن الضعفاء لا في نقل رأي عالم أو فتوى، إنما هو ماذا؟ في النقل عن المعصومين عليهم السلام. أما الأمر سهل، هذا عادة الغالب يتساهلون. أحيانا تلاحظ أنه حكاية أكثر النقولات الفقهية عند القدماء من باب ماذا؟ على ما حكي. يعني إذا تراجع حتى خصوصا عند المتأخرين أمثال الشيخ الأنصاري، بينما في الروايات لا، في البحث الفقهي لا يقولون، نعم في الخطابة على المنبر ربما يقولون هكذا، أما في البحث الفقهي لا يقولون كما حكي عن المعصوم، بل يتشددون في هذا الأمر. هذا من ناحية السند.
إبراهيم بن هاشم كان ينقل عن إسماعيل بن مرار، هو في أقوال العلماء ولا كان ينقل عنه روايات؟
لا، في هو المتخصص في هذه التي رواها عن
يونس.
عن يونس اتفقنا. نعم، غير إبراهيم بن هاشم روى عنه، وإسماعيل بن مرار واقع في بعض الأسانيد التي عن الأئمة عليهم السلام، وليست موقوفة على راوي، لكنها قليلة جدا، يعني لا تجعل هذا دليلا. أما من ناحية دلالة الرواية، طبعا الرواية طويلة جدا، أدخل يونس نفسه في التفريق بين الزنا والسفاح، أنه هل النسبة بينهما هي نسبة التساوي أو نسبة العموم والخصوص من وجه. وواضح أن مضمون أن ألفاظ هذه الرواية الطويلة ليست ألفاظ معصومين، واضح جدا هذا، يعني من يتأمل بها أشبه ما تكون مثل رواية تحف العقول التي يذكرها الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في أوائل المكاسب المحرمة، مثل هذه التشقيقات التي صارت دارجة بعد شياع العلوم المنطقية والعقلية وما شابه ذلك. المهم، في مقام تفريقه بين الزنا والسفاح يجعل الزنا ما كان خالصا في المحرم على نحو الإجمال، أذكر هذا الشيء، ويجعل السفاح ما اختلط فيه طريق حلال بطريق حرام، كمن عقد على امرأة في العدة مثلا، وبالعقد حلال، كونها في العدة حرام، فهذا السفاح وليس بزنا. المهم، في مقام تعداده لموارد السفاح يقول: والمملوك يتزوج أكثر من حرتين، والمملوك يكون عنده أكثر من أربع إماء تزويجا صحيحا، والذي يتزوج أكثر من أربع حرائر، والذي له أربع نسوة فيطلق واحدة تطليقة واحدة بائنة ثم يتزوج قبل أن تنقضي عدة المطلقة منه إلى آخره. شاهد هنا والذي له أربع نسوة فيطلق واحدة تطليقة واحدة بائنة ثم يتزوج قبل أن تنقضي عدة المطلق. فهذا يونس، يعني الإشكال هكذا أن هذا يونس الذي هو من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، يعني بعد عصر الصادقين، يرى أن الزواج في عدة البائن غير جائز. إذن لا إجماع في المسألة. مضافا إلى ذلك جعل هذا في مقابل سائر المحرمات وأنه محرم مستقل، ولا يكون بصدد تطبيق كبرى ماذا يحرم نكاح أكثر من أربع زوجات. هذا الإشكال دفعه أولا بعدما عرفنا ما في السند، واضح أن يونس رضوان الله تعالى عليه بصدد تعداد مصاديق لكبريات، من يتأمل في الرواية يتضح له من أولها إلى آخرها، ليس هنا، يعني هناك كبريات يذكر لها عدة مصادق. هذا أولا. ثانيا تعبيره بتطليق واحدة بائنة هذه على الرغم من صراحتها لا يوجد أحد من الفقهاء نسب إلى يونس الخلاف. سابقا عندما استعرضنا الأقوال قلنا المشهور على ماذا؟ على التفريق بين الرجعية والبائن، بل الدعي عليه الإجماع، ولم يحرز عن أحد الخلاف إلا ما نسب إلى الشيخ المفيد أبطلنا النسبة، وما نسب إلى الشيخ الطوسي وهو ناشئ من تعبيره بالرواية. فما أحد من الفقهاء ادعى أنه يونس من المخالفين، بل كلمة البائن في كلام يونس حملها في مرآة العقول على الطلاق الصحيح لا على البائن في مقابل الرجعي. يعني إذا كان يونس بصدد ذكر مصاديق السفاح فلا يكون قد ذكر المصداق الأوضح وهو إذا كانت مطلقة رجعيا، يعني لا شك أن هذا أوضح من يعني الذي أقرب للزوجية هو الطلاق الرجعي، لا شك أنه أوضح، لا يكون قد ذكر ذلك وإنما فقط أشار إلى الفرد الخفي. فبقرينة ما تقدم من قوله تزويجا صحيحا يقصد من قوله تطليق واحدة بائنة يعني صحيحة، لا الطلاق ماذا البدعي، وإنما المقصود من الطلاق الطلاق الصحيح، فتكون الكلمة ماذا حينئذ مطلقة بإطلاقها تشمل الرجعية والبائن بالإصطلاح. فلذا لا يوجد فقيه من الفقهاء جعل يونس من المخالفين في هذه المسألة. فإذا هذه الرواية وغيرها من بعض المؤيدات التي قد تذكر هنا وهناك لا تدل على المطلوب أصلا. أما رواية مسائل علي بن أبي بن جعفر هذه لي وليست لكم. يعني الرواية يقول وسألته عن رجل كان له أربع نسوة فماتت إحداهن هل يصلح له أن يتزوج مكانها أخرى قبل أن تنقضي عدة الوفاة؟ هذا السائل لارتكاز الكبرى في ذهنه يريد أن يعرف أن هذا من مصاديق الكبرى لأجل بقاء العدة، عدة الوفاة بعد لم تنتهي، أو أنها لا ليست من مصاديق تلك الكبرى مسلمة لكون المرأة قد ماتت، فمورد اشتباه في صدق الكبرى وعدم صدق الكبرى. لأجل ذلك الراوي يسأل تماما مثل المثال اللي ذكرناه في الدرس السابق عن مسألة التعطيل في أيام الشهادات.
واضح أنه في فرض موت الزوجة أنه لم يجمع بين خمسة من هذه المحل شك وتأمل أنه قطعا لا يصدق عليه أنه جمع بين خمسة في فرض موت.
لا، لأن لبقاء العدة المفروض بقاء العدة. نعم مورد توهم لهذه الزوجة ما زالت في عدته، التفتنا مثل الأخت البائن التي ما زالت في العدة مع أنها بائن وزالت عصمته، فأعطى الإمام ضابطة كلية. فالمتحصل من جميع ما تقدم أن التعليل الوارد في الطائفة الثانية وهو انتفاء العصمة في الزواج البائن وإن كان واردا في خصوص الجمع بين الأختين، لكن لوجود الإطلاق فيه في الجمع بين الأختين مع كون هذه العلة لبيان أمر شرعي واقعي وهو أن الطلاق البائن يؤدي إلى الخروج عن العصمة، لا بمعنى أنها تؤدي إلى الخروج عن العصمة في خصوص الأختين، بل هو تطبيق لكبرى عامة. وسوف يعترف كل من السيد الخوئي والسيد الحكيم رحمة الله عليهما اللذين خالفا صاحب العروة بهذا المطلب في الفرع الآتي، حيث إنهما يجعلان البائن زوجة فقط في مورد الجمع بين خمسة، وإلا فالبائن ليست بزوجة تعبدا بإطلاق الطائفة الأولى، التفتنا. ولكن كما ذكرنا الذي يفهم عرفا خصوصا أن التعابير في الآيات والروايات في الأختين وفي الخمس تعابير متشابهة، كثير من الروايات عبرت الجمع. الآية قالت وأن تجمعوا بين الأختين، هذا كله شاهد صدق على أن صاحب العروة يصح له أن يتمسك بأخبار الجمع بين الأختين لما نحن فيه، من دون أن يكون ذلك من باب القياس كما ادعاه صاحب الحدائق لعل أول من ادعاه، وشيخ الأراقي، والسيد الخوئي، والسيد الحكيم رحمة الله عليهم. نعم، يبقى إشكال في عبارة العروة. وهو أنه نفى الإشكال في هذا الفرع الثالث الذي نتكلم عنه. قال إذا كانت الخامسة أخت المطلقة لا إشكال في الجواز. نفي الإشكال مع خلاف مثل صاحب الحدائق ليس في محله. نعم، لو قال أنه عندنا الأمر كذلك لوجود تلك النصوص كانت القضية أوضح، أو يعبر بهذا التعبير، شوف مرة بين الخمس، يعني بين المطلقة والخامسة لا يوجد أي علاقة، ليست أختا، وأخرى بين المطلقة والخامسة يوجد علاقة الأخوة، أيهما أوضح للقول بالجواز؟ الثانية. ليش؟ لوجود تلك الروايات، يعني لأن هذه الروايات الثلاث التعدي منها إلى الأخت الخامسة أسهل من التعدي منها إلى الخامسة غير الأخت، فنعم هذا أوضح، لكن أن ينفي الإشكال بالكلية محل تأمل. وبهذا يتم الكلام في الفرع الثالث، أطلنا فيه لأنه مفيد وفيه بحوث صناعية. الفرع الرابع فيما لو كانت الرابعة معتدة لغير طلاق، خرجت الرابعة عن زوجيته لكن لغير طلاق، خب كالفسخ بعيب من الأمثلة التي ذكرها صاحب العروة، الفسخ بعيب، هذا تحقيقه إن شاء الله يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين. نعم،
النتيجة الآن صارت كالتالي، إذا كان رواية المطلب الذي نتكلم فيه إذا كان مثلا مثل صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم أو الروايات التي كانت مطلقة، إذا كانت في مقام بيان أن هذا من زواج من جمع بين خمس أم لا، رواية جاءت وقالت لا يجوز الجمع، قالت لا يجوز، يعني بينت أن هذا مصداق لجمع بين خمس مطلقا حتى في الباري، هكذا صارت النتيجة.
صارت شنو؟
صارت النتيجة عكس المطلوب. لأنه إذا كانت الرواية، إذا كانت الكبرى واضحة مسلمة وهي عدم جواز الجمع بين خمس، وهنا السائل يسأل هل زواج المرأة في عدتها مصداق لجمع بين خمس أم لا؟ جاء الإمام،
قال الإمام نعم، قال نعم،
يعني صارت النتيجة أنه حرام.
هي الطائفة الأولى تدل على الحرمة.
نعم، لكن الكلام أنه كان شو
اسمه الطائفة الأولى تدل على الحرمة صحيح؟ نعم، وبإطلاقها تمسك بها السيد الخوي والسيد الحكيم لإثبات ذلك وين؟
في الباء.
تمام؟ فنحن هذا الإطلاق نريد أن نرفعه أن عموم التعليل في الطائفة الثانية كما ينفع في الجمع بين الأختين ينفع في غيرها، لهذا الفهم العرف الذي ذكرناه، أن هذا الانتفاء العصمة ليس انتفاء للعصمة في مورد مخصوص، وإنما هو الانتفاء للعصمة في مطلق الطلاق البائن، لا مثل السيد الخوي أنه نريد أن نميز أن البائن أصلا ليست زوجة، هي مقتضى القواعد كما يصرح السيد الحكيم، مقتضى القاعدة البائن ليست زوجة، وإنما خرجنا عن مقتضى القاعدة بالتعبد بهذا الإطلاق في خصوص الجمع بين خمس. أما في غيره من الموارد التي هي كثيرة في مسألة الإرث، في مسألة التغسيل، التفتنا في مسائل متعددة تخرج عن الزوجية إلا في خصوص هذا المورد للتعبد، هذا خلاف الفهم العرفي. هذا التعليل نفهمه أن كل بائن هي ليست زوجة، وبالتالي لا تترتب عليها أثر الزوجية. وبما أن الطائفة الأولى بصدد تعيين المصداق لا بصدد إنشاء كبرى، فهذا المصداق واضح الخروج حينئذ.
شيخنا في مقام الخطبة، هل من الأمور العرفية هذا تناسب مع فهم العرفي أن الإمام عليه السلام حتى في مقام التطبيق يأتي ويطبق الكبرى الواضحة على مصداق ليس داخلا، ثم يعتمد على مخصص منفصل في
لا
يعني هو قال في مقام التطبيق قال هذه يحرم وهذه يحرم، هذه جمع بين خمس وهذه جمع بين خمس، غاية الأمر نأتي الآن ونعتمد على تعليل من رواية أخرى نخرج هذا هو. من التطبيق
لا والأمر ليس كذلك، أن نقول هذا مقتضى هذا الكلام أن المراد الجدي للإمام عليه السلام من أول الأمر هو خصوص الرجعية، لا أنه أراد هذا ثم بعد ذلك مثل واحد غير رأيه. شوف على مبنى، يعني الآن أتكلم على وفق مبنى القوم، على مبنى أصل الروايات السابقة ليس لها إطلاق، لا أؤمن بوجود إطلاق لها. الروايات الطائفة الأولى أصلا الصحيح عندي أنه ليس لها إطلاق. لا 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 لأجل العلة، لا لأجل العلة، لأجل أن تلك المرأة أصلا ليست زوجة. الأصل القاعدة الأولية، وهذا اعترف بها السيد الحكيم، القاعدة الأولية في الإطلاق في الطلاق هي البينونة والانفصال، هذه لكونها ما زالت في العدة، مرة تكون العدة لأجل زوج آخر، ومرة تكون العدة لأجل هذا الزوج، انتبهنا؟ في الرجعية العدة لأجل هذا الزوج، في البائنة لأجل زوج آخر، فهذه حيثية أخرى خارجة عن البحث في الكلية، ولذا في الواقع أني لا أؤمن بالإطلاق، لكن على تقديري الإطلاق البدوي عموم التعليل عرفا أقوى ظهورا من ذلك الإطلاق، فيصلح لتخصيصه، ولا فرق في ذلك بين أن يكون حكم كلي ابتدائي أو يكون تطبيق لحكم كلي، لأنه يعني أيضا الإطلاق كما يجري، الإطلاق والتقييد كما يجري في الحكم الكلي الابتدائي يجري في الحكم في التطبيق بلا فرق.
بالنسبة للرواية تقدم
رواية يونس،
طبعا ما عم بحكي أنه هي رواية عن
مرار، واضح واضح واضح، نعم.
وقال عن إسماعيل بن مرار وغيره،
نعم.
يعني إسماعيل بن مرار وغيره ألا تنفع، طبعا ما غض النظر عن توثيق إسماعيل بن مرار على رأي البعض، هذه ألا تنفع في المقام؟ ليس هذا من قبيل التعبير عن غير واحد أو عن جماعة، عن إسماعيل بن مرار وغيره؟
هذا شوف وغيره يصدق أن يكون مثلا وغيره واحد،
عرفا عم نقول مش بالدقة العقلية،
هو أي بالعرف أي، هذه هذا فرق بين وغيره وبين عن عدة، عن عدة لا تصدق على واحد، بين وغيره تصدق على
عن غير واحد،
عن غير واحد هذا فرق، وغيره هم قالوا غير واحد،
قال وغيره.
كل هذه قد يقال من وزان يعني إسماعيل بن مرار وغيره بحسب الفهم العرفي على وزان عن غير واحد. هناك عن غير واحد صحيح تنطبق على اثنين.
نسلم.
لا تنطبق على اثنين فقط.
نسلم أن النسبة الاحتمالية للصدق بإضافة وغيره ترتفع. وليس مثل لو كانت مروية فقط عن إسماعيل. هذا أمر ما أحد ينازع فيه. خب. لكن أن هذه النسبة ترتفع إلى حد الوثوق والإطمئنان مع كون وغيره يصدق على وواحد، ولو كان مثلا أحمد بن هلال مثلا من باب المثال المشهور بالوضع، لا يمكن.
مثل هذه الرواية اللي أرسلته عن علي بن جعفر وسأل عن عدة متوفى عنها زوجي، هل كيف تتعاملون معها فيما يرتبط بالمسلمات؟ إنه إذا كان أمر مسلم إنه هو لا يسأل عن أصل القضية، مع العلم إنه هذه مسألة مسلمة واضحة وردت في القرآن الكريم، برغم ذلك يسأله عن عدة التي توفي عنها زوجي وقال 14 و10. أنا هذه ما فهمت التعامل معها كيف.
أشوف ما التفت لها.
أنا أردت أضمنها. سألته عن عدة.